أحييكم أصدقائي وأرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى، حيث رأينا فرصة عظيمة في حياة بطرس. فقد كان بطرس مندفعا ومتهورا، لكنه أصبح صبورا ومتأنيا. كانت الفكرة الرئيسية لهذه الرسالة هي الرجاء المسيحي في وقت التجربة. ورغم أن الرسول بطرس يتناول عقائد عظيمة ومواضيع هامة، إلا أنه لم يكتب ببرود. فقد دعي بطرس رسول الرجاء في حين دعي بولس رسول الإيمان، ودعي يوحنا رسول المحبة. وهذه الرسالة ركزت كثيرا على الرجاء، كما وجدنا بأن الرجاء مقرون دوما بالمعاناة. لذلك رأينا بأن المغزى الرئيسي من هذه الرسالة هو الرجاء المسيحي في وقت التجربة. نأتي اليوم إلى دراسة جديدة من العهد القديم، ونتوقف عند محطة جديدة من محطات الأنبياء الصغار مع النبي عاموس. لربما يكون اسم عاموس جديدا عليك، ولا تعرف ما هي الخدمة التي ائتمنه الله عليها لأبناء الشعب القديم، لذا أدعوك صديقي أن تنضم إلي في هذه الدراسة المنتظمة لنجني فوائد جمة لحياتنا عبر دراسة نبوة عاموس. جاءت خدمة عاموس النبوية في أثناء حكم يربعام الثاني ملك إسرائيل، في أثناء حكم عوزية ملك يهوذا. وكان عاموس معاصرا ليونان وهوشع، اللذين كانا نبيين في مملكة إسرائيل الشمالية، وكان معاصرا أيضا لإشعياء وميخا، اللذين كانا نبيين لمملكة يهوذا الجنوبية. يقدم عاموس الله باعتباره حاكم هذا العالم، ويعلن أن جميع الأمم مسؤولة أمامه، ويقاس حجم مسؤولية الأمة بمقدار النور الذي تلقته هذه الأمة. والاختبار النهائي لأي أمة أو فرد موجود في عاموس 3:3: هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ وفي يوم رخاء أعلن عاموس الدينونة، فدينونة الله كانت تنتظر الأمم التي تعيش في رفاهية وانغماس في كل أصناف الفساد والشرور. يمكننا القول بأن عاموس هو الواعظ الريفي الذي جاء إلى المدينة، ويجدر بنا أن نتعرف على عاموس شخصيا، لأن هذا سيساعدنا على أن نحبه ونفهم نبوته بصورة أفضل. وسوف نجد بأنه ولد في يهوذا المملكة الجنوبية، لكنه كان رسولا إلى المملكة الشمالية، وقد قام بإعلان رسالته في بيت إيل. وقد كان أمرا مستهجنا أن يأتي رجل من الريف برسالة دينونة ضد جميع الأمم المجاورة، فقد كانت لدى عاموس رؤية شاملة للحياة ولمخطط الله لكل العالم، ليس فقط للعالم القائم أنذاك، بل للعالم المستقبلي أيضا. كل هذا يجعل من عاموس رجلا متميزا. نقرأ في الآية الأولى من النبوة أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا، وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. كانت تقوى هي مسقط رأس عاموس وموطنه. على بعد 6 أميال من أورشليم يوجد هناك مكان شهير يدعى بيت لحم، الذي قال عنه النبي ميخا: أما أنت يا بيت لحم أفراتا، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. فقد أصبحت بيت لحم مشهورة، لكن كان هناك مكان آخر يبعد 6 أميال أخرى إلى الجنوب من بيت لحم يدعى تقوع، لكنه ليس مشهورا. وفي الحقيقة فإن النبي عاموس غير مذكور في أي مكان آخر في العهد القديم، أما في العهد الجديد فهنالك شخص يدعى عاموس في سلسلة نسب مريم بحسب إنجيل لوقا، لكنه ليس له أي علاقة بالنبي عاموس هذا. كما أن بلدة تقوع الصغيرة ليست معروفة على الصعيد العملي، وتقوع هذه هي المكان الذي جاءت منه تلك المرأة التي قامت بتوصيل رسالة إلى الملك داود. وقد كان داود يعرف تلك المنطقة لأنه لجأ إليها حينما هرب من الملك شاول. تقوى على هضبة مطلة على صحراء مخيفة تمتد إلى حافة البحر الميت، وقد كانت الحيوانات البرية تجوب فيها ليلا، وفي النهار لم تكن هناك سوى بعض آثار هنا وهناك تشير إلى بقايا مخيمات البدو الرحل. أما اسم تقوى فيعني أرض التخييم. وللحصول على بعض المعلومات البسيطة عن النبي عاموس وعن خدمته هناك في السامرة مملكة إسرائيل الشمالية، يلزمنا أن نقرأ بعض آيات من الفصل السابع من هذا السفر. نقرأ من عاموس 7:10-15. فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلاً: قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس: يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ، وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. يخبرنا عاموس بأنه كان راعيا، وفي اللغة الأصلية تستخدم هنا كلمة غير اعتيادية تعني أنه كان راعيا لقطيع معين من خراف الصحراء، وقد كانت تلك الخراف من المواشي الهجينة التي كان الناس يربونها من أجل صوفها الكثيف الذي يستفيدون منه في موسم الشتاء القارس. كما يقول عاموس إنه كان جاني جميز، وكان الجميز فاكهة تشبه التين الصغير، وكان ينمو على شجيرات خفيضة في الصحراء خلافا لشجر الجميز المعروف الآن. نعرف الآن بأنه كان ينبغي على عاموس أن يرتحل من مكان لآخر في عمله، فقد دفعته أغنامه وشجيرات الجميز إلى مناطق بعيدة في الصحراء، وبالتالي فقد كان عاموس رجلا ريفيا بكل ما في الكلمة من معنى، لكنه كان واحدا من رجال الله العظماء، وكان فردا متميزا. استمع صديقي إلى ما يقوله عاموس في الآية 15 من الفصل السابع: فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. وهكذا فقد أرسل الله عبده عاموس من ذلك المكان النائي في الصحراء إلى بيت إيل التي كانت إحدى المدن الرئيسية في المملكة الشمالية، حيث وجد أشخاصا متمدنين يعيشون هناك. وكما ترى صديقي فقد دعا الله عاموس كي يعظ، وأعطاه رسالة وأرسله إلى بيت إيل. في البداية كانت بيت إيل هي عاصمة المملكة الشمالية، وكانت المكان الذي نصب فيه يربعام الأول أحد عجوله الذهبية، وقد كانت بيت إيل مركزا للثقافة والعبادة أيضا، فقد كان أفراد الشعب هناك يعبدون ذلك العجل الذهبي ويديرون ظهورهم لله الحي الحقيقي. كما كانت بيت إيل المكان الذي ينتقل إليه الأشخاص الرفيعو الثقافة والمستوى، كما كان فيها مدرسة للأنبياء، لكن المعاهد الدينية كانت تعلم نظريات لاهوتية خاطئة ومنافية لتعاليم العهد القديم. كذلك فقد كانت بيت إيل المكان الأول الذي تظهر فيه آخر البدع والموضات التي ربما لا تصل إلى المناطق الأخرى إلا في وقت لاحق. وفجأة يأتي إلى هذه المدينة واعظ ريفي يقول بأنه يحمل رسالة من الله، وهي رسالة غريبة تختلف عن أي رسالة أخرى جاء بها أي نبي آخر. وبالتأكيد لم يكن عاموس يرتدي ملابس تليق بمثل هذه المدينة التي يهتم أهلها بالأناقة والموضة، كما أن رسالته التي جاء بها إليهم لم تكن تناسبهم، فهو لم يسمعهم الرسالة التي اعتادوا على سماعها، فقد كان هنالك دوما واعظ يتحدث بكلام لطيف ورقيق يروق لمسامع الناس. لكن الآن يأتي هذا الرجل المختلف في كل شيء، ومن المؤكد أن الناس ضحكوا حينما رأوه في المدينة، لا سيما وأن ملابسه وشكله لا يمتان للأناقة بصلة. فقد جاء عاموس من الصحراء من عند الأغنام، وها هو يصادف أناسا بالغي الأناقة والهندام، كما أنه ترك مكان الزراعة وجاء إلى مكان الثقافة. من المؤكد صديقي أن الجميع جاءوا ليستمعوا إليه في البداية، ولابد أنهم قالوا لا نعتقد بأن شخصا كهذا يمكنه أن يعظ. لقد جاء هؤلاء بدافع الفضول، وهم يقولون لا نظن أن هذا الرجل يحمل أي رسالة على الإطلاق. لقد جاءوا باستغراب ودهشة، لكنهم غادروا بغضب. فقد كان عاموس واعظا مثيرا، لأن عظاته لم تكن مصاغة بحسب نمط حياة بيت إيل. لقد وعظ عاموس كلمة الله، وقد تأثر الكثير من الناس برسالته ورجعوا إلى الله، لكنه لم يؤثر على هؤلاء المتحررين. كانت الديانة المنظمة في بيت إيل وعبادة البعل وعبادة العجل الذهبي تسير جنبا إلى جنب، فإن كانت هنالك مجموعة لا تؤمن بشيء وكانت هنالك مجموعة أخرى لا تؤمن بشيء هي الأخرى، فما الذي سيمنع مثل هذه المجموعات من الاتفاق؟ كان عاموس يقف في وسط هذه الديانة المنظمة التي كانت تخطط ضده لإسكاته وإخراجه من المدينة، وقد دعا بعض القادة الدينيين هناك إلى عقد اجتماع يناقشون فيه بشأن التخلص من عاموس. وهكذا فقد حاول كثيرون أن يقضوا على خدمته، لكن الله باركه وأعطاه القوة كي لا يساوم على الحق وكي يستمر في تقديم كلمة الله للناس هناك. ثم قامت جميع الديانات الباطلة في بيت إيل بعقد اجتماع موسع رفعوا فيه شعارهم القائل اطردوا عاموس، تخلصوا من عاموس. وقد حدث الشيء المحتوم في هذا الاجتماع، حيث قاموا جميعا بتعيين رئيس لجنة يدعى أمصيا كي يذهب لمواجهة عاموس. كان أمصيا هذا كاهنا انحرف إلى عبادة الأوثان، وبالتالي فقد كان متعلما ومثقفا ومحابيا. قام أمصيا بكل ذكاء ودهاء بإعداد مؤامرة ضد عاموس، حيث ذهب إلى الملك يربعام الثاني وسمم عقله ضد عاموس. وهكذا فقد حصل أمصيا على تأييد الملك له، لأنه كان يؤمن أن الدين والدولة يجب أن يكونا معا. وفيما يلي ما حدث، فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه. والآن اسمح لي صديقي المستمع بسؤال، هل صدر هذا الكلام عن عاموس؟ لا، فهو لم يقل هذا، بل كانت كلماته الأصلية أن الله قال وأقوم على بيت يربعام بالسيف. وإن تتبعت صديقي التاريخ فسوف تجد أن ما تنبأ عنه عاموس حدث بالفعل. ومن المؤسف أن يربعام الثاني لم يصدق عاموس، رغم أن حفيده قتل بالسيف في وقت لاحق، وبالتالي فقد انتهى نسله الملكي. صحيح أن عاموس قال شيئا ما عن السيف وعن يربعام، لكنه لم يقل إن يربعام نفسه سيموت بالسيف. وهكذا فقد كان أمصيا يحرف الكلام ويتلاعب بالكلمات، وهذا هو أسوأ أنواع الكذب. ثم جاء أمصيا إلى عاموس وقال له بتهكم وسخرية أيها الرائي، بعبارة أخرى يدعوه كاهنا. قال أمصيا لعاموس: أيها الراعي، اذهب أهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ. فكأن أمصيا يقول لعاموس: من قال لك إنك تصلح للوعظ؟ أين هي شهادتك الجامعية؟ من أين تخرجت؟ من الذي رسمك قصيصا؟ أين كنت تعظ قبل أن تأتي إلى هنا؟ اذهب من هنا، أهرب. وبعبارة أخرى فهو يقول له: أخرج من المدينة، أغرب عنا. ثم يضيف أمصيا قائلا: يبدو أنك جئت إلى هنا طمعا في المال، لذلك نحن لا نريدك هنا. وتعد الآية 13 من الفصل السابع من عاموس قمة الإهانة لعاموس: وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. وهكذا فقد وصل الحد بأمصيا إلى هذه الدرجة من الغطرسة والتكبر، فهو يستخدم هنا هجاء لاذعا ومسمما أيضا. فهو يقول في حقيقة الأمر: تذكر يا عاموس أنك تتحدث هنا في مقدس الملك وفي بيته، في بيت إيل، والملك ليس مسرورا بوجودك في هذا المكان لأن رسالتك تزعجه. وفي الحقيقة هنالك أشخاص كثيرون لا يحبونك، فأنت لا تستخدم الأساليب الدبلوماسية ولا تربت على ظهورهم ولا تخبرهم عن مدى روعتهم، كما أنك لا تعظم الأغنياء والأثرياء ولا تراعي أصول التهذيب. كذلك فأنت تسرد قصصا سخيفة من حين لآخر. من جهة أخرى فأنت تفتقر للمظهر اللائق ولا تتلاعب بصوتك كي يظهر وكأن الصوت آت من السماء. إنك بحاجة لمساق في علم الوعظ والكلام. والآن استمع صديقي إلى رد نبي الله الرائع هذا الذي وعظ ببر الله ودينونة الله. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. ثم تابع عاموس رسالته التي تضمنت بعض الكلمات القاسية الموجهة إلى هذا الرجل المدعو أمصيا. والآن اسمح لي صديقي المستمع أن أطرح عليك سؤالا: هل يبدو من هذا الجواب أن صاحبه متعصب؟ في الحقيقة أن عاموس يبدو شخصا بسيطا وساذجا للغاية هنا، فهناك في تقوع كان عاموس يعرف المكان جيدا، وكان باستطاعته أن يتجنب المخاطر في تلك البقعة المليئة بالوحوش المفترسة. أما في أدغال بيت إيل فقد كان عديم الحيلة تماما ولا يعرف ما يتربص به من أخطار وأهوال. وللأسف الشديد فهنالك أدغال في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، فهنالك دوما شخص يتربص بك ويريد أن يمزقك أشلاء. وقد تحدث يعقوب في رسالته عن هؤلاء الذين يوجد سم زعاف تحت شفاههم، ليحمينا الله من أمثال هؤلاء. أرجو صديقي أن تتواعد معي في الحلقة المقبلة لنكتشف دروسا ثمينة لحياتنا من نبوة عاموس. هذا وأذكرك بأن مخطط السفر متوفر مطبوعا مع هذه الحلقة لكل من يكتب إلينا في طلبه. أتركك في سلام الله ورعايته.